الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، توقفنا في تفسير العلامة السعدي رحمه الله عند تفسير قول الله عز وجل: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. قال علامة السعدي رحمه الله: أي فرض الله عليكم يا معشر المؤمنين إذا حضر أحدكم الموت، أي أسبابه كالمرض المشرف على الهلاك، وحضور أسباب المهالك، وكان قد ترك خيرا قال هو المال الكثير عرفا، فعليه أن يوصي لوالديه، وأقرب الناس إليه بالمعروف على قدر حاله من غير سرف ولا اقتصار على الأبعد دون الأقرب، بل يرتبهم على القرب والحاجة. ولهذا أتى بأفعل التفضيل. وقوله حقا على المتقين دل على وجوب ذلك، لأن الحق هو الثابت، وقد جعله الله من موجبات التقوى. قال: واعلم أن جمهور المفسرين يرون أن هذه الآية منسوخة بآية المواريث، وبعضهم يرى أنها في الوالدين والأقربين غير الوارثين، مع أنه لم يدل على التخصيص بذلك دليل. والأحسن في هذا أن يقال إن هذه الوصية للوالدين والأقربين مجملة ردها الله تعالى إلى العرف الجاري، ثم إن الله تعالى قدر للوالدين الوارثين وغيرهما من الأقارب الوارثين هذا المعروف في آيات المواريث بعد أن كان مجملا، وبقى الحق في من لم يرث من الوالدين الممنوعين من الإرث وغيرهما ممن حجب بشخص أو وصف، فإن الإنسان مأمور بالوصية لهؤلاء وهم أحق الناس ببره، وهذا القول تتفق عليه الأمة ويحصل به الجمع بين القولين المتقدمين، لأن كل من القائلين بهما كل منهم لحظ ملحظا واختلف المورد، فبهذا الجمع يحصل الاتفاق والجمع بين الآيات، فإنه مهما أمكن الجمع كان أحسن من ادعاء النسخ الذي لم يدل عليه دليل صحيح. ولما كان الموصي قد يمتنع من وصية لما يتوهمه أن من بعده قد يبدل ما وصى به، قال تعالى: فمن بدله، أي الإيصال المذكورين أو غيرهم بعدما سمعه، أي بعدما عقله وعرف طرقه وتنفيذه، فإنما إثمه على الذين يبدلونه. قال: وإلا فالموصي وقع أجره على الله، وإنما الإثم على المبدل المغير. إن الله سميع، قال: يسمع سائر الأصوات، ومنه سماعه لمقالة الموصي ووصيته، فينبغي له أن يراقب من يسمعه ويراه وألا يجور في وصيته. عليم، قال: بنيته، وعليم بعمل الموصى إليه. فإذا اجتهد الموصي وعلم الله من نيته ذلك أثابه ولو أخطأ، وفيه تحذير للموصى إليه من التبديل، فإن الله عليم به مطلع على ما فعله، فليحذر من الله. هذا حكم الوصية، فهذا حكم الوصية العادلة. وأما الوصية التي فيها حيف وجنف وإثم، فينبغي لمن حضر الموصي وقت الوصية بها أن ينصحه بما هو الأحسن والأعدل، وأن ينهاه عن الجور والجنف وهو الميل بها عن خطأ من غير تعمد. والإثم هو التعمد لذلك، فإن لم يفعل ذلك فينبغي له أن يصلح بين الموصى إليهم ويتوصل إلى العدل بينهم على وجه التراضي والمصالحة وعظيم تبرئة ذمة ميتهم، فهذا قد فعل معروفا عظيما وليس عليه إثم كما على من بدل الوصية كما على من بدل الوصية الجائرة. ولهذا قال إن الله غفور أي يغفر جميع الزلات ويسمع عن التبعات لمن تاب إليه ومنه مغفرة لمن غض من نفسه وترك بعض حقه لأخيه لأن من سامح سامحه الله غفور لميتهم الجائر لميتهم الجائر في وصيته إذا احتسبوا بمسامحة بعضهم بعضا لأجل براءة ذمته رحيم بعباده حيث شرع لهم كل أمر به يتراحمون ويتعاطفون. فدلت هذه الآيات على الحث على الوصية وعلى بيان من هي له وعلى وعيد المبدل الوصية العادلة والترغيب في الإصلاح في الوصية الجائرة. يقول الله عز وجل كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت أي أن الله سبحانه وتعالى كتب الوصية إذا حضر الموت على أحدنا. وهنا قال الله سبحانه وتعالى كتبت أو كتب مع أن الوصية مؤنثة ولم يقل كتبت والوصية مؤنثة فقال كتب ولم يقل كتبت. فهناك من أهل العلم من قال السبب في ذلك حصول الفاصل فإن الله سبحانه وتعالى قال كتب ثم فصل بقول عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا ثم ذكر الوصية بعد ذلك وأن الفاصل يقوم مقام تاء التأنيث. ومن أهل العلم من قال المراد بالوصية الإيصاء والمعنى كتب عليكم الإيصاء فالمراد بالوصية الإيصاء. قال الله عز وجل كتب وكتب بمعنى وجب وفرض فاحتج بذلك من قال من أهل العلم أن الوصية واجبة إلا في حق من كان وارثا لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا وصية لوارث وغير الوارث. قال من قبل أهل العلم ما زال الوجوب قائما وأكثر العلماء يرون أن هذه الآية منسوخة أعني الوجوب فيها منسوخ وهكذا الوصية للوالدين وللأقرباء الورثة فإن ذلك منسوخ بآية المواريث وهكذا الوجوب منسوخ باعتبار أن الله عز وجل قد أعطى كل ذي حق حقه فآيات المواريث أعطى الله سبحانه وتعالى فيها الحقوق فما في حق واجب لا وصية ولا غير وصية فقد أعطى الله عز وجل الحقوق لأهلها في آية المواريث. فلهذا الذي عليه جمهور من مضى من أهل العلم أن الوصية ولو كانت لغير الورثة لا تجب وإنما هي مستحبة. وهناك من أهل العلم الذهب إلى وجوب الوصية في حق من لم يكن وارثا. فعلى كل الوصية لمن كان وارثا من الوالدين ومن الأقربين هذا حكم الأحكام المنسوخة والناسخ لذلك آية المواريث وليس السنة. حديث أبي أمامة الذي في المسند وفي السنن وفي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. هذا الحديث ليس هو الناسخ وإنما هو المبين للناسخ، فإن الله أعطى كل ذي حق حقه، أي في آية المواريث، فهو يدل على الناسخ وليس هو الناسخ. فلهذا الذي عليه جماهير من مضى من أهل العلم على أن هذه الآية منسوخة بآية أو بآيات المواريث، فهذا من قبيل نسخ القرآن بالقرآن وليس هو من قبيل نسخ القرآن بالسنة. من نسخ القرآن بالسنة فمحل نزاع بين العلماء، فهناك من أنكره كالإمام الشافعي والإمام أحمد في المشهور من مذهبه، وهكذا جمهور أصحاب أبي حنيفة على إنكاره، وهكذا شيخ الإسلام ابن تيمية على رده وإنكاره، وهناك من أهل العلم من أثبته، ومن أنكره يحتج بقول الله عز وجل ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها، أي بآية خير منها. فهذا القرآن إذا نسخ لابد من قرآن آخر، ولا يكون نسخ قرآن بسنة من غير قرآن، لأن الله عز وجل قال نأتي بخير منها، أي بآية خير منها. فإذا نسخت آية لابد من مجيء آية أخرى تكون خير منها. على كل ليس الغرض الخوض في هذه المسألة، لكن الغرض أن هذه الآية نسخت بآيات المواريث ولم تنسخ بالسنة، هذا الذي عليه جماهير من مضى من أهل العلم. والحديث إنما هو مبين للناسخ، وأن الله عز وجل أعطى كل ذي حق من حقه، أي في آيات المواريث. فآيات المواريث التي نسخت هذه الآية، فأعطى الله عز وجل الحقوق، فما بقت وصية واجبة لأحد، هذا الذي عليه جماهير من مضى من أهل العلم. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا، وحضور الموت أي حضور أسباب الموت، هذا هو المراد. فإن الموت إذا حضر حقيقة وصار الشخص في الغلغلة لا يتمكن من الوصية وهو على هذه الحال، وإنما المراد بذلك حضور أسباب الموت. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا، الوصية للوالدين، إن ترك خيرا، وإلها هنا شرطية، والجواب في قوله الوصية على تقدير الفاء، أي فالوصية للوالدين والأقربين. والوصية كما عرفنا في قول جماهير من مضى أنها منسوخة في حق من كان وارثا، وأما من لم يكن وارثا فهي مشروعة ومستحبة، ومنهم من أوجبها. إن ترك خيرا أي ترك مالا، فالمراد بالخير المال، وإنه لحب الخير لشديد، أي لحب المال، فالخير هو المال، والمراد أنه إذا ترك مالا كثيرا، فإن المال اليسير لا يدخل في ذلك في قول أكثر من مضى من أهل العلم، باعتبار أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عال لا يتكففون الناس. فإذا كان المال يسير فتركه للورثة أولى من إنفاقه هنا وهناك، ومن الوصية به هنا وهناك، فهم أحق بالمال وأحق بإحسان الشخص، فهم أحق من غيرهم. لكن إن ترك مالا أي كثيرا يكفي الورثة ويفضل منه الشيء الكثير، فهنا تكون الوصية، وتكون الوصية بالثلث فما دون قول عليه الصلاة والسلام الثلث الثلث كثير، وما دون ذلك أحسن لقوله الثلث كثير. ولهذا ذهب الصديق رضي الله عنه إلى استحباب الثلث بالخمس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام استكثر الثلث، ومنهم من ذهب إلى الوصية بالربع. إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. وكان الأمر في أول الإسلام هو هذا قبل أن يعطي الله عز وجل كل ذي حق حقه، فأوجب الله عز وجل الوصية للوالدين. وكان الشخص إذا مات ورثه أولاده فقط، هذا في أول الأمر، إذا مات الشخص إنما يرث أولاده ولا يرث غير الأولاد. فلهذا أمر الله عز وجل بالوصية للوالدين وللأقربين، لكن بعد أن نزلت آيات المواريث وأعطى الله عز وجل كل ذي حق حقه، فنسخت الوصية في حق من كان وارثا من الوالدين ومن غيرهم. إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، وتكون وصية بالمعروف ليس فيها شيء من الظلم وليس فيها شيء من الإثم، ولا يقصد بها الإضرار، فإن ذلك لا يجوز، لا يقصد بذلك الإضرار بأحد، وإنما يريد المعروف، والمعروف عكس المنكر، لا يريد أمرا منكرا مخالفا للشريعة، وإنما يكون عمله صحيح ونيته صحيحة. وهذه الوصية قال الله عز وجل فيها حقا على المتقين وأكدها بذلك، فهي من الواجبات المؤكدة في أول الأمر على ما سبق إيضاحه. قال فمن بدله أي الإيصاء. ويؤيد من قال أن المراد بالوصية الإيصاء، إن ترك خيرا الوصية أي الإيصاء، ولهذا قال كتب، أي كتب الإيصاء. ولهذا قال بعد ذلك فمن بدله أي بدله الإيصاء، ولم يقول فمن بدلها يعني الوصية. فمن بدله بعدما سمعه، فمن سمع الوصية من ذلك الشخص الذي حضره الموت، سمع ذلك وتيقنها وأراد أن يغير وأن يبدل فيها، فالإثم على ذلك المغير والمبدل. وأما من أوصى بالمعروف فأجره على الله، من أوصى بالمعروف وكانت وصيته صحيحة ما فيها محذور شرعي، بل هي وصية بالمعروف، فمن بدل تلك الوصية التي هي بالمعروف وغيرها وأحدث فيها أشياء منكرة مخالفة للمعروف فالإثم على هذا الذي بدل، أما الميت فليس عليه في ذلك شيء. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه، وسواء كانت هذه الوصية فيما يتعلق بالوالدين والأقرباء، وهكذا سائر أنواع الوصية كالوصية بالأوقاف وغير ذلك من أنواع الصدقات، فإن الموصي قد يوصي وصية صحيحة وقد يوقف وقفا صحيحا، وتأتي الذرية ويغير ويبدل فيجعلوها للذكور دون الإناث، فيحدثون الظلم، أو يأخذها الأقوياء ويحرم منها الضعفاء، أو يأخذ الأغنياء ويحرم منها الفقراء، أو يقومون ببيعها فيبيعون ما كان موقوفا قد أوقفه من سبق من آبائهم، فمن غير وبدل وحرف وجاء بأمر منكر فالإثم عليه. أما الميت الذي أوصى بوصية معروفة صحيحة فليس عليه إثم، أجره على الله عز وجل. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه، إن الله سميع عليم لا يخفى عليه شيء، سمع كلام الموصي وعلم ذلك، وسوف يجازي كل كلا بعمله. فالميت الذي أوصى قبل موته بوصية صحيحة قد سمعها الله عز وجل وعلم بها، سوف يجازي على نيته الصالحة وعلى عمله الصالح. ومن بدل ذلك وغير فإن الله عز وجل سميع عليم، سوف يجازيه على ما قام به من التبديل والتغيير. ثم قال سبحانه وتعالى: فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. فبعد أن ذكر الوصية بالمعروف وتوعد من سعى في تبديلها وتغييرها، ذكر الوصية إذا كانت جائرة، لم يوصي الميت وصية بالمعروف وإنما أوصى وصية جائرة. فقال سبحانه: فمن خاف من موص جنفا أو إثما، جنفا أي ميلا، ويطلق الجنف على العمد وعلى الخطأ، لكن في هذا الموضع الذي قاله عامة من مضى من أهل العلم أن المراد بذلك الخطأ، فالميل عن الحق خطأ، وإن كان الجنف يشمل الخطأ والعمد، لكن في هذا الموضع المراد بذلك الميل الخطأ لقوله أو إثما، فدل على أن المراد بالجنف الميل عن الحق عن طريق الخطأ. فإذا كان الشخص حاضرا عند ذلك الرجل الذي قد حضره الموت أي أسباب الموت، وسمع الوصية وأنه يوصي بكذا ويوصي بكذا، وإذا بها وصية إما فيها جنف أو إثم، إما أن يكون مال عن الحق ولم يتعمد ذلك لكن لجهله، أوصى بوصية فيها ميل عن الحق لجهله ولم يكن متعمدا، أتي من قبل الجهل، أو يكون متعمدا للإثم وقاصدا له، فإن سعى في الإصلاح والنصيحة ووعظ ذلك الذي حضره الموت وقاله هذا لا يجوز، لا يجوز أن تفعل كذا، الواجب أن تفعل كذا، فأصلح وبين ووعظ وعدل في هذه الوصية، فإن كان حاضرا وفعل ذلك فهذا من العمل الصالح، وإن مضت هذه الوصية على ما فيها من الجنف أو الإثم فقام بإصلاحها بعد موت الميت، فأصلح هذه الوصية التي فيها الجنف عن طريق الخطأ أو الإثم المتعمد، فإنه لا إثم عليه لأنه سعى في الخير والإصلاح وإزالة الفساد، فعدل في الوصية، فما كان فيها من قبيل الظلم أزاله، وما كان فيها من قبيل الحق أمضاه، فمن فعل ذلك فهو من المصلحين وعمله عمل صالح ويؤجر على ذلك، ولا يدخل في قوله عز وجل فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. هذا صحيح أنه بدل في الوصية وغير فيها، لكن هذا التبديل والتغيير من قبيل الإصلاح، لأن الوصية كان فيها جنف أو فيها إثم، فإذا عدل فيها وأصلح وتكلم مع الورثة ومع غيرهم أن هذا لا يجوز وهذه وصية خلاف الشريعة فيلغى كذا لأنه خلاف الشريعة، ويمضى كذا ويعدل كذا إلى كذا، فحكم بينهم بما فيه خير وهدى وما كان موافقا لشريعة الإسلام، فهذا ليس عليه إثم، هذا من المصلحين وأجره على رب العالمين سبحانه. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. إلى هنا والحمد لله.